بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت النكرة بارك الله فيكم بعد النفي أو بعد النهي دلت على العموم والشمول. إذا جاءت النكرة بعد النفي أو بعد النهي دلت على العموم والشمول. الآن عندنا الشق الأول، إذا جاءت النكرة بعد النفي فإنها تدل على العموم والشمول. من أوضح الأمثلة على ذلك بارك الله فيكم قولنا لا إله إلا الله، فلا هنا نافية، إله نكرة، جاءت بعد لا النافية فأفادت بأنه لا يوجد أي إله يعبد على الحقيقة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، إذا جاءت النكرة وسبقت بلا النافية فإنها تدل على العموم والشمول. من الأمثلة على ذلك قولنا لا إله إلا الله، فلا نافية تنفي الآلهة المعبودة بحق، وإله نكرة فدلت على شمول النفي لجميع الآلهة، فكلها عبدت بالباطل ولم تعبد بالحق أبدا. أيضا أيها الإخوة الكرام، وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، فهنا نفي وجاء بعد النفي كلمة رسول. الرسول هنا لم يحدد، ليس معرفة وإنما نكرة، فدلت على أنه لا يوجد أي رسول إلا ودعا إلى كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. وأيضا قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك، هذا نفي، نفس نكرة، فأي نفس؟ لا تملك لأي نفس أي شيء، أي نفس لا تملك لأي نفس أي شيء. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون، هذا هنا النفي، بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بشيء من علمه هنا النكرة، فلا يحيط الخلق بأي شيء من علم الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للشق الأول وهو النفي. الآن عندنا الشق الثاني، أن تأتي النكرة بعد النهي. قول الله عز وجل: ولا تدعوا، لا تدعوا نهي، لا تدعوا، لا تفعل هذا الأمر مع الله إلها آخر، إلها نكرة. معنى هذه الآية لا تعبد مع الله أي إله آخر، فتدل على العموم والشمول. وأيضا فلا تدعوا، لاحظوا لا تدعوا هذا نفي، مع الله أحدا، لا تعبد مع الله أي أحد. أيضا المثال الثالث بالنسبة لي النهي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، هذا بارك الله فيكم هنا النهي، لا صلاة، والصلاة هنا بارك الله فيكم نكرة، فأي صلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. صلاة الجنازة لابد فيها من فاتحة الكتاب، صلاة الاستسقاء لابد فيها من فاتحة الكتاب، الصلاة المفروضة، الصلاة السنية، كلها لابد فيها من فاتحة الكتاب. فإذا النكرة إذا جاءت بعد نفي أو نهي دلت على العموم. قال: كذاك من وما، لاحظ من بفتح الميم، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. من أيضا تفيد العموم والشمول،
مثل ماذا؟ إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فهذا يدل على العموم والشمول. أيضا كل حديث فيه من قال كذا فله كذا وكذا من الأجر، تدل على العموم، كل من يقول ويأتي بهذا الذكر فله هذا الأجر، سواء كان طفلا، كان امرأة، شيخا، عجوزا، معاقا، سليما، صحيحا، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. وقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مثقال ذرة خيرا يره، فمن هنا دلت على العموم والشمول. وأيضا قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من اعتدى، أي معتدي اعتدى علينا، يجوز لنا أن نرد عدوانه عليه، أي معتد اعتدى علينا يجوز لنا أن نرد عدوانه عليه. قال كذاك من وما، وما أيضا تدل على العموم، مثل وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، أي خير تفعله ستجد عند الله عز وجل. وأيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض، فتدل أيضا على العموم. وقول الله عز وجل وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى، أي أنثى تحمل، سواء كانت من البشر، سواء كانت من يعني فئة معينة من الدواب، البهائم، الحشرات، في البر، في البحر، في الجو، إلى غير ذلك، إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، كذلك المفرد إذا أضيف لغيره دل على العموم والشمول. من أشهر الأمثلة على ذلك أيها الأخوة الكرام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، محمد النعمة هنا، وإن تعدوا نعمة من ناحية اللفظ مفرد ولا مثنى ولا جمع، مفرد، قال لا تحصوها، إذن هي ليست مفرد، لا، إذا أضيفت للفظ الجلالة. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف، أضيفت إلى ماذا؟ لفظ الجلالة، فدلت على العموم لا تحصوها. مثال ثاني، الله سبحانه وتعالى ثبت بأن له يدين وكلتا يدي ربي يمين، جاء في الآية يد الله فوق أيديهم، فهل في هذه الآية تعارض بأن لا يدين؟ لا يوجد فيها تعارض، يد الله، يد هذه مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة تدل على ماذا؟ العموم والشمول. طيب مثال آخر، اليوم قرأ كلنا إن شاء الله سورة الكهف، وذكر الله عز وجل فيها قصة صاحب الجنتين، صح؟ مذكور سورة الكهف؟ أجيب أخوان الكرام، مذكورة، قال الله عز وجل، هي كم جنة كان عنده الشيخ؟ جنتين، الآية كلتا الجنتين آتت أكلها، قال الله عز وجل ذاك الرجل يقول له ماذا؟ ولولا إذ دخلت جنتك، مفرد أضيف، فدل على ماذا؟ على العموم، لأنها ليست جنة واحدة، هي جنتين، لكن لما كانت مفردا مضافا دلت على العموم. واضح هذا أخوان الكرام؟ شيخ عبد المطلب واضح؟ طيب في دعاء الجنازة، اللهم اغفر لحينا، حينا هذا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ حي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، وليس مثنى وليس جمع، ولكن أليس يدل على العموم؟ الحي، لفظة الحي أضيفت إلى نا، حينا دلت على ماذا؟ على العموم والشمول، اللهم اغفر لحينا وميتنا. مثال آخر، من مات وعليه صوم، صام عنه وليه. الولي هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. وليه أضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى الهاء. فمن مات وعليه صوم نذر فيجوز للأولياء أولياؤه أن يصوموا عنه، بحيث أن يقسموا هذه الأيام عليه. يعني رجل مات وقد نذر أن يصوم 10 أيام، وعنده 10 من الأولاد. هذا الابن قال أنا سأصوم يوم، وذاك قال سأصوم يوم، والثالث قال سأصوم يوم. يجوز ولا حرج، لأن المفرد إذا أضيف يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. مثال أخير حتى تتضح المسألة، برشيد: وأما بنعمة ربك فحدث. طبق الشيخ، هذا من الصفوف الخلفية، تفضل وضح. جيد، أحسنت. قال: وأما بنعمة، النعمة ماذا؟ مفرد. ربك أضيفت إلى الرب فدلت على العموم. هل أحدث بنعمة واحدة أم أحدث بجميع نعم الله علي؟ أحدث بجميع نعم الله علي. إذن ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف. وأنبه إخوان الكرام أن هذه القاعدة أيضا تنخرم عنها أشياء كثيرة، ولكنها صحيحة إلى حد كبير. تنخرم عنها أشياء كبيرة ولكنها صحيحة إلى حد كبير. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أي هناك أمور لا بد أن تكون موجودة في العبادة، وهي شروط العبادة، وهناك موانع للعبادة، فلا بد في العبادة والعمل الواحد، الله يرفع قدرك، يجزيك الجنة، يبارك فيك، فلا بد في العمل الواحد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. مثل ماذا؟ الصلاة من شروطها استقبال القبلة، ومن شروطها ستر العورة، ومن موانعها وجود الحيض والنفاس. فلذلك لا بد من اجتماع جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. مثال: الصلاة لها شروط ويوجد لها موانع، فحتى تصح الصلاة لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء جميع الموانع. مثال ثاني: الزكاة لها شروط. ما شروط الزكاة؟ بلوغ النصاب وحلول الحول. موانع الزكاة، من موانع الزكاة؟ الدين، الدين الحال، هذا يمنع الزكاة. يعني رجل عليه زكاة مبلغ 20,000، ورجل الآن يطالبه مبلغ 20,000، لابد يسدد هذا المبلغ، فهذا من موانع ماذا؟ من موانع الزكاة. فلابد من اجتماع الشروط وارتفاع الموانع. أيضا النكاح له شروط، وجود الولي، شاهدين، المهر. له موانع مثل ماذا؟ مثال يعني أوضح: وجود الرضاع. وجود الرضاع هذا مانع من موانع النكاح، فلا بد من اجتماع الشروط وارتفاع الموانع. مثال آخر: نعم نعم صحيح، ما تكون المرأة في العدة. مثال آخر: التكفير له شروط وله موانع، لا بد من وجود الشروط ومن ارتفاع الموانع. مثل ماذا موانع التكفير؟ الإكراه، جاهل، واحد جاهل ما يعرف، واحد مكره، أكره على هذا الأمر، فلا يجوز لنا أن نكفره. فهذه مسألة لا بد من الانتباه لها، اجتماع الشروط وارتفاع الموانع. لا يكتفى فقط باجتماع الشروط، لا بد من النظر أيضا في ارتفاع الموانع. ولا يكتفى أيضا في موضوع ارتفاع الموانع، لا بد من النظر في اجتماع جميع الشروط، في اجتماع جميع الشروط. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وليكن هذا الأصل على بالك، وحكمه في كل دقيق وجليل. فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع. والله المستعان على القيام بشروط الأعمال، ودفع موانعها، إنه نعم المولى ونعم النصير. فهذا أمر لا بد أن ننتبه له من اجتماع شروط العمل وارتفاع موانعه. قال: ومن أتى بما عليه من العمل قد استحق ماله على العمل. هذه القاعدة بارك الله فيكم في موضوع أداء وسداد الحقوق. فالله عز وجل أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تعاقدت مع عامل وأنجز لك العمل لا بد عليك أن توفيه وأن تؤديه حقه. مثال بارك الله فيكم: رجل تعاقدت معه على أن ينجز لك طباعة كتاب مقابل 1000 درهم، فلما أنجز لك طباعة الكتاب تذكرت أن بينك وبين والد هذا الشخص خلاف، لا يجوز لك أن تبخسه حقا واحد درهما واحدا. رجل تعاقدت معه على أن يبني لك شيئا معين، فبنى لك هذا الشيء، فأخبرك زميلك بأن هذا المقاول قد بخسه في أمر معين. بعض الناس يقول: إذا لم تعطي صديقي لن أعطيك حقك. لا يجوز لك هذا الأمر. فمن أتى بعمله كاملا استحق أجرة العمل، فإن لم يأتي بالعمل كاملا أيضا لا يجوز لك أن تمنعه كل حقه. تقدر ما أنجزه وتعطيه. لأن بعض الناس اتفق مع رجل على أن يبني له 4 غرف، فبنى له 3 غرف ولم يبني الغرفة الرابعة، قال: لن أعطيه شيء. وقد يستند على أمور قانونية، أوراق بينه، فنقول: لا يصح مثل هذا، تعطيه ما أنجز من العمل، لأن شرع الله يأمرك بهذا، لأن شرع الله يأمرك بهذا. ثم قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. من يعرف تعبير أهل العلم عن هذه القاعدة بما يعبرون عنها؟ تفضل. أحسنت. الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور المتيسر لا يسقط بالمعسور المتعسر المتعذر. دليل هذه القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، أمثلة على هذه القاعدة: رجل لم يستطع أن يصلي قائما، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. خذ مثال في نفس هذه المسألة: رجل لا يستطيع أن يركع أو يسجد، هل يصلي الصلاة كلها جالسا؟ لا. فالميسور لا يسقط بالمعسور. انتبهوا لهذا أيها الأخوة الكرام. بعض الناس يشق عليه أن يسجد فيحتاج أن يجلس، فيصلي كل الصلاة وهو جالس، وهذا لا يجوز، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، رجل ما عنده مال كثير، ما يستطيع أن ينفق على زوجتي وأبنائه، قال: إذا لن أنفق عنهم جميعا. لا يجوز لك هذا الأمر. تنفق على الزوجات أو الزوجة ثم تنفق على الأبناء، فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعني أنفق على بعضهم، وأما أن تترك النفقة بالكلية لا يجوز لك هذا الأمر. مثال آخر: رجل عنده 6 من الأبناء مع زوجته، عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه، ما استطاع أن يخرج زكاة الفطر إلا عن نفسه وعن زوجته، فهل يقول: لن أخرج زكاة الفطر بالكلية؟ لا يجوز لك هذا الأمر، وإنما تخرج زكاة الفطر عن نفسك وزوجتك ومن تستطيع، من لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال آخر: رجل عليه زكاة مبلغ 20,000 وما عنده إلا 10,000، هل يقول: أنا يتعذر علي إخراج الزكاة كاملة، إذن لن أخرج الزكاة، أم نقول: أخرج 10,000 الآن والأخرى متى ما يسر الله عز وجل؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، أخرج الآن 10,000. هذا في المسائل التي تتبعض. أما في المساء التي لا تتبعض فلا يجوز لك هذا. رجل يقول أنا ما أستطيع أن أصلي الظهر 4 ركعات، إذن بصليها 2 ركعة، لا يجوز. طيب يقول لك الميسور لا يسقط بالمعسور، نقول هذا في العبادات التي تتبعض، أما هنا العبادة لا تتبعض. مثال آخر، رجل يريد أن يذهب إلى الحج ما يستطيع أن يأتي يوم عرفة، قال سآتي يوم العيد، ويوم عرفة الميسور يعني لا يسقط بالمعسور، سأفعل ما أقدر عليه والباقي ربك يفرجه. لا يجوز لك هذا الأمر، لأن هذا الشيء لا يتبعض بهذه الطريقة التي تتصورها. فهذه مسألة أيها الإخوة الكرام لابد علينا أن ننتبه لها. رجل مريض يقول لك أنا أستطيع أن أصوم 4 ساعات فقط وغير ما أستطيع، لأنه يعاني من مرض، فهل نقول له صوم 4 ساعات وبعدين أفطر ويكفيك هذا؟ لا، يفطر اليوم كامل وبعد ذلك ماذا؟ يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. فهذه مسألة ينتبه لها. فبعض الناس إذا شق عليه أمر لا يفعله بالكلية، وهذا ماذا؟ وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. إذا الشريعة أباحت لك أمرا شرعيا مأذونا فيه، فوقع بعد ذلك على هذا الأمر الشرعي شيء من الأذى أو الضرر، فلا تضمن هذا الأذى ولا تضمن هذا الضرر. لماذا؟ لأن أصل العمل مأذون فيه، وأنت لم تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. فلو افترضنا أن رجلا سرق، فلما قطعت يده مات هذا الرجل، هل علينا ذنب؟ لا ذنب علينا، لأن هذا الأمر ما تجاوز فيه حد الله عز وجل، وقدر الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل ووقع عليه مثل هذا الأمر. رجل والعياذ بالله أتى بمعصية الزنا فجلد، فقدر الله وهو لا يشتكي من أي شيء، لما جلد خر ميتا، مثال لا شيء عليه، ما تجاوزنا شرع الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، أنت تصلي ورجل أراد أن يمر بين يديك فدفعته، فلما دفعته ووضعت يدك سقط هذا الرجل، وأنت لم تقصد أي شيء وأصيب إصابة، لا شيء عليك لأنك فعلت أمرا مأذونا لا حرج عليك فيه. لو أن رجلا عنده بستان وجاء وقت العصر أو الصباح أراد أن يغرس شجرة، فحفر حفرة كي يغرس الشجرة في بستانه وفي مكانه، فجاء ولم يغرس الشجرة إلا في ثاني يوم، وجاء في نفس اليوم رجل ما انتبه إلى هذه الحفرة وسقط فيها وأصيب، لا تضمن بارك الله فيك، لأنك فعلت شيئا مأذونا ما تجاوزت فيه شرع الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم وقال العلماء: لو أن رجلا قطعت يده في السرقة، فلما قطعت يده أصيب بجروح امتدت إلى باقي اليد، هل نضمن هذه الجروح؟ لا نضمنها، لأننا فعلنا المأذون، فما ترتب على المأذون ليس بمضمون. لكن إذا فعلت غير المأذون تضمن. مثال: رجل في وسط الطريق أوقف سيارته في وسط الطريق وجاء شخص وصدم هذا الرجل وتوفى الله عز وجل ذاك الشخص، يضمن ولا ما يضمن؟ صاحب السيارة الأولى يضمن، نعم فعلت شيئا ليس بمأذون. جاء رجل ووضع في وسط الطريق حجرا، فجاء واحد وصدم هذا الحجر ما انتبه له و أصيب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنك فعلت شيئا ليس بمأذون ولم يأذن به ربنا سبحانه وتعالى. فهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها، لا بد أن ننتبه لها. ما كان مأذونا فيه فهو مضمون، وما لم يؤذن فيه فليس بمضمون. ثم قال ما كان مأذونا فيه فليس بمضمون، وما لم يكن مأذونا فيه فمضمون. جزاك الله خير، الله يرفع قدرك. قال وكل حكم دائر معلته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، أي أن الشريعة رتبت بعض الأحكام على وجود أشياء معينة، إذا انتفت هذه الأشياء ينتفي هذا الحكم، وإذا وجد هذا الشيء يوجد هذا الحكم. إذا وجدت النجاسة على الثوب لا يجوز لك أن تصلي فيه، إذا انتفت النجاسة يجوز لك أن تصلي فيه. وهذا يقطع علينا باب الوسوسة. قدر الله رجل وقع شيء من الدم على ثوبه، فغسل هذا الثوب وهذا الدم فزال هذا الدم، إذن الآن الثوب هذا طاهر أم نجس؟ طاهر، وصلي فيه ولا إشكال عليك ولا حرج عليك. مثال آخر، إذا تزوج الرجل المرأة فأخت هذه المرأة حرام على هذا الرجل، العلة أنه متزوج أختها، ولا يجوز الرجل أن يجمع بين الأختين. ماتت الأخت زوجته، يجوز أن يتزوج الأخت الأخرى؟ نعم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا سافر الرجل يجوز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة. طيب إذا أقام لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. مع وضوح هذه القاعدة، إلا أنك بعض الناس ما ينتبه لها. كيف؟ هو من أهل دبي، بعد صلاة الظهر يريد يتوجه إلى العين، ماذا يفعل بعضهم؟ يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو في مكان إقامته، يجوز هذا الأمر؟ لا، صلاته باطلة. لماذا؟ الحكم يدور مع علته، العلة من قصر الصلاة السفر، وأنت لست مسافر أنت مقيم، فكيف تقصر الصلاة؟ لا يجوز لك قصر الصلاة. فهذه مسألة ينتبه لها، بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. إذا وقع البيع والشراء أو التعامل بين الناس واشترط الناس شروطا معينة وهذه الشروط لا تخالف شرع الله فيجب الوفاء بها. الأمثلة على ذلك، بارك الله فيكم، اشتريت سلعة من سعد واشترطت على سعد أن يوصل لي هذه السلعة إلى منزلي، يجب أن يفي بهذا الشرط؟ إذا قبل نعم يجب أن يفي بهذا الشرط. بعت سيارتي لعمر واشترطت على عمر، مثلا أنا من سكان، مثال يعني رجل من سكان أبو ظبي جاء إلى دبي وباع سيارته على عمر، فقال لعمر أبيعك السيارة بشرط أني أرجع بها إلى أبو ظبي وتأخذها من هناك، لأني ما عندي سيارة توصلني إلى أبو ظبي. لا حرج، فهذا شرط لا إشكال فيه. اشترط على زوجته عندما تقدم إليها أن تترك العمل فقبلت، يجب عليها أن تفي بالشرط، يجب عليها أن تفي بالشرط. طيب الآن هذه شروط ما تخالف الشرع، إذا وجدت شروط تخالف الشرع فلا تجوز هذه الشروط ولا يجوز الوفاء بها. مثل ماذا؟ رجل اشترط عندما تزوج امرأة أن يتزوج أخوها بأخته، هو يتزوج المرأة وأخ المرأة يتزوج أخت الرجل، يسمى ماذا هذا؟ نكاح؟
لا لا ها الشغار، نريد المصطلح الشرعي، نريد المصطلح الشرعي، نكاح الشغار. فهذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. مثال آخر، رجل اشترى مني قلم، فقلت له أبيعك هذا القلم بشرط إن ما تبيعه على شخص آخر، لا يجوز هذا الشرط، فإني عندما أشتري الشيء أصبح مالكا له. رجل دخل مع رجل في تجارة وأعطاه مبلغ 100,000 وقال تاجر لي فيها بشرط أن تضمن لي رأس المال، يجوز هذا شيخ؟ ليش؟ وضح لماذا لا يجوز ضمان رأس المال؟ فيها ماذا؟ لا، التجارة فيها ربح وخسارة، وهذا فيه ظلم واضح. وكم يقع كثير من الناس في هذا الأمر، يقول سأعطيك هذا المال كي تتاجر فيه بشرط تعطيني شيك ضمان على رأس المال كاملا، هذا النوع من التجارة محرم، فانتبهوا بارك الله فيكم، لأن التجارة ربح وخسارة. نعم إذا أعطيتك المال قرضا فأعطيتني رهنا لا حرج في ذلك، أعطيك المال 1,000,000 درهم قرض ترجع لي إياها 1,000,000 لا تزيد ولا تنقص، لا إشكال في ذلك، ولكن أعطيك مالا كي تتاجر به فتضمن لي رأس المال لا يجوز هذا. ويظهر والله تعالى أعلم إخوان الكرام أن من الشروط يعني التي يفتي بعض أهل العلم بأنها محرمة، إذا تزوج الرجل المرأة فاشترطت عليه ألا يتزوج عليها، هذا شرع الله إخوان الكرام، يظهر والله أعلم بأن هذا شرط لا يصح، لأنه يحرم حلالا، هذا الشرط يحرم حلالا، فهذا أمر لابد علينا أن ننتبه له. فبعض أهل العلم يرى بأن هذا الشرط غير صحيح، ليست المسألة محل إجماع، ليست المسألة محل إجماع، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما، يعني شروط إذا حللت الحرام فهذه الشروط باطلة ولا يلتفت إليها، باطلة ولا يلتفت إليها. ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني القرعة تستعمل في مواضع، منها عندما يوجد الشيء المبهم ما نعرف أي واحد منهما نختار، أو تتزاحم بعض الحقوق، هذا يقول هذا لي أو ذاك يقول هذا لي فيقرع بينهما. لكن السؤال ما الدليل على مشروعية القرعة؟ تفضل. أحسنت. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيضا فساهم فكان من المدحضين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، ورجل أعتق 6 أعبد وما كان يملك غيرهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقسمهم 3، فأرجع 4 إلى العبودية وأعتق 2، وهذا أمر ثابت في شرعنا وفي ديننا. طيب تستعمل القرعة عند المبهم، متى تستعمل القرعة؟ أولا عند الأمر المبهم الغامض الذي ما حدد، في بعض الأحيان نستعمل القرعة، مثل ماذا؟ رجل متزوج 4 قال زوجتي طالق، طيب أي وحدة؟ ما حدد، يقرع بينهم فتطلق إحداهم، لا يجوز أن يعني يقول لفظ الطلاق ولا تطلق إحداهن، لابد يقع هذا الطلاق لأن الطلاق لا عبث فيه. لو رجل عنده 4 من العبيد وقال اعتقت عبدا، طيب اي واحد؟ ما حددت، يقرع بينه. لا شيخ، اعتقت عبدا، وين المفرد المضاف؟ ما هذه تظهر عليه الشيخ، تكلمنا في قاعدة المفرد اذ يضاف بانها ليست على اطلاقها، تذكر الشيخ؟ نعم، ليست على إطلاقها. طيب تنتظر علي الشيخ، لا تقطع علي بارك الله فيك. أنا والله باري أمثلة، أنت طبعا عندك أسئلة أو مناقشة اجعلها في الآخر، درسنا ليس مناقشة، بارك الله فيك، معي سلامك الله. طيب، عند التزاحم اثنين اختلفا في الأذان، من يؤذن؟ كلاهما صاحب صوت الندي يقرع بينهما. اثنين اختلفا في القراءة على الشيخ، أنا أقرأ أو أنت تقرأ، ولم نصل إلى ترجيح، يقرع بينهما. اثنين اختلفا، أخوين شقيقين توفي والدهم، أنا أصلي أم أنت تصلي، فيقرع بينهم. يعني مثال إخوان الكرام، هذا باب التناسب، يعني من الحلول الطيبة، رجل مع زوجته اختلف على تسمية المولود، تسمية حق لمن؟ تسمية حق للأب، ليس للأم الحق فيه، فأراد رجل أن يطيب قلب زوجته، قال نعم القرعة، لا حرج في ذلك. طيب، قالت تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، ثم قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. هذه القاعدة من القواعد المهمة، تسمى قاعدة التداخل بين العبادات. ما معنى التداخل بين العبادات؟ متى يجوز لي أن أضم عبادة في عبادة؟ قال أهل العلم إذا كانت العبادة غير مقصودة بذاتها جاز ضمها لغيرها، وإذا كانت مقصودة لذاتها لا تضم لغيرها. مرة أخرى، إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها لا تضم لغيرها، وإذا كانت غير مقصودة لذاتها وإذا كانت غير مقصودة لذاتها يجوز أن تضم إلى غيرها. المقصودة لذاتها ما تضمها لغيرها، وغير المقصودة لذاتها تضمها إلى غيرها. مثلا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حدد أي ركعتين؟ أجيب لا، إذن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، صل أي ركعتين. طيب لو رجل قال سأصلي سنة الفجر، هذه ينضم تحتها تحية المسجد؟ نعم، فلا يحتاج أن تصلي معها تحية المسجد لأنها تشمل. مثال آخر، رجل يريد أن يصوم الخميس ووافق هذا أو لا، مثال آخر عن ضم العبادات، يعني من الأمثلة سنة الوضوء مع صلاة الضحى، يصح ضم سنة الوضوء مع صلاة الضحى. بعض أهل العلم يرى بأن سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها. مثال آخر، طواف الوداع في الحج ليس مقصودا لذاته، المقصود قبل أن تخرج من مكة تطوف أي طواف، فمن أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وضم طواف الوداع في طواف الإفاضة فيجزئ هذا الأمر عن الإفاضة وعن الوداع، لأن طواف الوداع غير مقصود لذاته. طيب إذا كان مقصود لذاته، رجل أفطر 6 أيام رمضان ويريد أن يصوم 6 من شوال، قال سأضم بين 6 من رمضان و6 من شوال لأنها 6 أيام و6 أيام وهذا الصيام وهذا الصيام، لا يجوز. لماذا؟ 6 من شوال مقصودة لذاتها وقضاء رمضان مقصود لذاته، فلا يجوز الضم. رجل قال سنة الفجر كم ركعة؟ 2 ركعتين.
صلاة الفجر كم ركعة أناصر؟ ها ركعتين. قال سأصلي صلاة الفجر وأنويها فرض وسنة. لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لأن سنة الفجر مقصودة لذاتها وصلاة الفجر مقصودة لذاتها. فانتبهوا بارك الله فيكم، العبادة المقصودة لذاتها لا تضمها إلى غيرها، والعبادة غير المقصودة بذاتها يجوز أن تضمها إلى غيرها. قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. أي إذا جعل الأمر لشيء معين، شيء شرعي معين، وتعارض أن يجعل هذا الأمر لشيء آخر، فلا يجوز شغل هذا الأمر بالشيء الآخر. بالمثال يتضح الأمر، رجل مثلا أوقف هذا الجهاز ثم قال بعد ما أوقفه أريد أن أعطيه هدية لمحمد، يجوز هذا الأمر أحمد؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا الأمر شغل بشيء ينتهي عنده أن تشغله بأمر آخر. مثال ثاني، رجل رهن منزله، اقترض من واحد مبلغ مليون، قال ومنزلي رهن عندك، ثم ذهب هذا الرجل واقترض من شخص آخر مليون آخر، ثم قال ما الضمان؟ قال منزلي أرهنه لك، ثم ذهب لشخص آخر وقال اقترض منك مبلغ مليون، قال ما الضمان؟ قال منزلي أرهنه لك، وسعر المنزل أصلا مليون درهم. لا يصح مثل هذا العمل، لأن هذا الأمر شغل بشيء معين لا يصح أن يشغل بأمر آخر. مثال، رجل وهب شخصا قلما، وبعد ما وهب القلم وعطاياه قال يا فلان تعال سأهب القلم لشخص آخر، ما يصح، خلاص شغل هذا الأمر ووهبته. رجل باع على غيره سيارة وتم التقابض خلاص وانتهى كل شيء، بعدين قال تعال يا فلان أنا بعتك السيارة سأبيعها أيضا على شخص آخر، لا يصح مثل هذا الأمر. يعني امرأة مات زوجها، كم عدتها؟ 14 أيام. جاء رجل بعد يومين وقال أنا أخطب المرأة هذه، ما لها زوج، زوجها مات، لا يصح هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني هي في العدة وذمتها لم تنتهي بعد، لم تبرأ كاملة، فلا يجوز لك أن تتزوج بها. رجل هجر امرأته مدة 4 سنوات، وبعد ال4 سنوات طلقها، عليها عدة طلاق ولا ما عليها؟ أجيبه، كم عدتها؟ ها؟ 3 قروء، 3 حيضات، عدتها 3 قروء 3 حيضات. فقال رجل يا أخي هذا هاجرنها من 4 سنوات، فكيف يكون لها عدة؟ أريد أتزوجها، ما يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأن الذمة تكون ماذا؟ مشغولة، لم تبرأ بعد. فانتبهوا بارك الله فيكم. مثال قريب بس حتى تتضح الصورة، رجل طلق زوجته طلقة واحدة، طلقة واحدة يعني يستطيع يرجعها ولا ما يستطيع؟ يستطيع. في خلال العدة مات هذا الرجل، ترثه المرأة ولا ما ترثه؟ ترثه. طيب يقول قال هو طلقها، وإن طلقها ما دامت في العدة فترثه. لماذا؟ ذمتها مشغولة بماذا؟ بهذا الزواج مع هذا الزوج وهذا الرجل. يعني مثلها أيضا امرأة خطبت مخطوبة، فيأتي شخص آخر ويخطبها، لا يصح، لأن الذمة ماذا؟ أصبحت مشغولة. ثم قال المسبل ما جعل يعني سبيلا وقفا خيرا صدقة. معي بارك الله فيك. المسبل يكون هذا شيء في سبيل الله، جعل سبيلا فهذا هو المسبل. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذه القاعدة: رجل عليه دين مبلغ 100,000، وصاحب الدين يطلب منه سداد هذا الدين، فجاء طرف ثالث، الأول الرجل الذي اقترض، الثاني صاحب المال الأصل الذي يطالب الأول، فجاء صديق الأول وسدد المال عن الأول، ثم قال لصاحبه: سددت عنك فأعطني مالي. فهنا قال، يقول المؤلف: إذا لم تكن نيته الصدقة والتبرع والإحسان يجوز له أن يطالب الرجل الأول بأن يرجع له المال. فهكذا يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه. أعيد المثال مرة أخرى: رجل عليه نفقة واجبة عليه لزوجته وما عنده مال، فجاء واحد أو جاءت أخت الزوجة وأعطت الزوجة النفقة التي يعني من المفروض أن يؤديها الزوج، فأخت الزوجة قالت للزوج: أعطني الآن ما أعطيته لزوجتك. بعض أهل العلم يقول بهذا، فيقول المؤلف: لا حرج عليه في ذلك، وينتقل الدين من الثاني إلى الأول. طيب ما فائدة هذه القاعدة؟ مفيدة جدا هذه. أحيانا يقرض بعض الناس شخصا ويكون المقرض صاحب المال لحوحا مؤذيا لصاحب الدين، فيأتي زميله ويسدد عنه الدين، فيكون قد خفف عن صاحبه تخفيفا عظيما، فهو قد أحسن في هذا الأمر أيما إحسان لصاحبه، فقال له: أعطني بعض ما أعطيته لسداد دينك، فلا حرج عليه في ذلك. وقد بعضهم ينازع في الصورة، في بعض الصور بعض المسائل، لكن هذا ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الروادع بارك الله فيكم والزواجر إما أن تكون شرعية فيها عقوبات شرعية، وإما أن تكون شرعية لا يوجد فيها عقوبات، مثل الكذب جاء فيه النهي والزجر لكن لا يوجد فيه حد، وإما أن تكون فيها عقوبات، السرقة جاء فيه الحد. لكن هناك أمور زواجر فطرية فيؤخذ ويلتفت إليها، مثلا تحريم أكل الحشرات والقاذورات والأمور التي تستقذرها النفوس يؤخذ به. لماذا؟ لأن نفوس البشر تستقذر مثل هذه الأشياء، فبعض الأمور فيها زواجر فطرية في قلوب العباد فيؤخذ بهذه الزواجر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وهذا ما تيسر بارك الله فيكم في التعليق على نظم القواعد الفقهية. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، المقصود من هذه الدورات قراءة الكتاب الواحد في اليوم الواحد، التجهيد وتعويد طالب العلم وأيضا من يلقي الدرس على الجلد والصبر في طلب العلم. فهذه أمور بارك الله فيكم أرى حقيقة بأن فيها نفعا وفائدة للمتكلم وللمستمع، ونرجو منا جميعا أيها الإخوة الأفاضل أن نراجع في مثل هذه الأمور مسائل القواعد الفقهية. لعل قائلا يقول: ما أفضل طريقة أو أفضل كتاب لمراجعة علم القواعد الفقهية؟ فأقول لك: كل ما كتبه العلامة محمد بن صالح العثيمين في مسائل الفقه عموما ومسائل الأصول والقواعد الفقهية عض عليه بالنواجذ. أيها الأحبة الكرام، إذا استطعت ألا تفرط في ورقة كتبها ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني، الآن نتكلم عن طالب العلم مبتدئ، طالب العلم متقدم نقول له مثلا الورقة التي يكتبها الشافعي أو مالك أو أحمد، لأنه تقدم في طلب العلم، لكن للمبتدئ فلا تفرط فيها أبدا. يعني أيها الأخوة الكرام، مثلا من قرأ الشرح الممتع لشيخ ابن عثيمين ثم استخرج القواعد الفقهية من الشرح الممتع سيجد فوائد نفيسة يرحل لها. من استخرج القواعد الفقهية من شرح الشيخ على بلوغ المرأة أو عمدة الأحكام سيجد فوائد عظيمة جدا في هذا المجال. وهذا العلم أيها الأخوة الكرام عبارة عن ملكة، موهبة تنمى بمرور الأيام والليالي، حتى تصبح القواعد الفقهية تجري جريا على اللسان. وهذا هو الحظ العظيم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، ممن العلماء الذين برزوا في موضوع القواعد الفقهية من الذين ليس من أهل زماننا، ابن رجب الحنبلي. هذا الرجل آية من آيات الله، لما ألف كتابه القواعد استكثر عليه بعضهم أن يؤلف في هذا العلم، قال مو معقول يعني ابن رجب يؤلف فيها، لأن كتابه نفيس ومتين ومحرر غاية التحرير في مثل هذه الأمور. وأيضا كتب الشيخ العلامة السعدي تعينك على ضبط القواعد، مثل ماذا؟ مثال بشكل عام، القواعد الحسان في موضوع القرآن الكريم، يضبط لك الشيخ أشياء وقواعد عجيبة وعظيمة جدا. وعنده أيضا منظومة القواعد والأصول النافعة، منظومة للشيخ، منظومة أخرى أيضا فيها قواعد مفيدة جدا. وللشيخ قواعد معروفة باسم القواعد السعدية، فيها ذكر القواعد الفقهية قواعد كثيرة. فهذه أمور احرصوا عليها بارك الله فيكم مع المواصلة في طلب العلم، لأن هذا الوقت أيها الأحبة الكرام الشواغل والصوارف عن العلم كثيرة، فأصبح كثير من الناس يتعذر بأعذار بعضها حقيقي وبعضها لا أقول غير حقيقي، لأن طالب العلم إذا كانت أعذاره غير حقيقية هذه مصيبة، نقع في موضوع الكذب. ولكنه لم يراعي، نرجع إلى موضوع القواعد، موضوع تزاحم المصالح والمفاسد، ولم يراعي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فلو راعى هذه القواعد لاستفاد فائدة عظيمة. فواظبوا أيها الأحبة الأفاضل واستمر، وإن شاء الله تعالى ستكون هذه سلسلة في الشهر مرة، الكتاب الواحد في اليوم الواحد، وبإذن الله عز وجل قبيل رمضان إذا فسح الله في العمر ويسر الأمور والأحوال نقرأ في متن فقهي في كتاب الصيام، حتى نمر بإذن الله عز وجل نتعلم أحكام الصيام ونتعلم دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، إنما هي كلمات ومحاولات، لك غنمها ويقع علي غرمها، فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يعفو عنا جميعا، وأن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما كان عنده سؤال فليتفضل. استقيق أن أقرأ بعض الأسئلة الواردة. الله يرفع بك، خذ راحتك. تقول الضرورة تقدر بقدرها، فمن يقدر هذه الضرورة؟ الله يرفع قدرك الشيخ. يقدر هذه الضرورة صاحب الشأن إذا كان طالب علم، وإذا لم يكن طالب علم يرجع لأهل العلم ويستشيرهم حتى يستفتيهم في دين الله عز وجل. تقول هناك جهاز جديد إذا وضع على أي مكان يستطيع المرء أن يعرف هل هذا المكان نجس أم طاهر للصلاة من خلال تغير لون هذا الجهاز، هل هذا فيه تنطع؟ نعم، هذا من التنطع وهذا من التكلف. صلي بارك الله فيك ما لم تتيقن بنجاسة المكان، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذه الأشياء، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل.
أن مثلا يعني ترى الغنم مثلا قلنا أن هذا مش داخل في العادات فما يلزمنا بس هذا في أمر الزوج لها. ليش؟
أحسنت. هذا نعم قلت بأن هذا يدخل في أمر الزوج لها، ولكن وعاشروهن بالمعروف يأمرها بالأمور المتعارف فيها وعليها. لو أن رجلا أمر زوجته يوميا أن تغسل 5 من سياراته يصح له هذا الأمر؟ ما عبارك الله فيه؟ أمر زوجته يوميا بأن تخرج إلى الصحراء وأن تحضر له العشب الكثير مثلا لإطعام البهاء، وهذا أمر غير متعارف عليه الناس أبدا، ما يصح له مثل هذا الأمر. وعاشروهن بالمعروف، فهذا ما أمر به رب العزة جل جلاله. نعم، أحاديث طاعة أمر الزوج لزوجته وطاعة المرأة لزوجها تضبط أولا بما ليس فيه معصية، وتضبط أيضا بما ليس فيه تكليف، ما لا يطاق، والشيء الذي لا يمكن أن تكلف به المرأة. ما عبارك الله فيك؟ وطبعا مثل هذه الأمور الآن نحن نعطي أخ ماجد حكم عام، تنزيل هذه الأحكام على وقائع يحتاج إلى فتوى. أما رجل والله يقول لزوجته اصنعي طعام، تقول لا، عادة النساء ما يصنعن الطعام، هذا كلام غير مقبول، لأن هذه العادة يعني لا تسلم هنا. ما عبارك الله فيك؟ لأن من شروط أن تكون العادة محكمة أن تكون العادة مضطردة عند جميع الناس. تفضل. يظهر لي والله أعلم ما يلزم، بارك الله فيك، في بعضها النية. فمن صلى سنة الفجر لا يلزمه أن ينوي تحية المسجد، خلاص يكفي هذا الأمر. معي بارك الله فيك؟ يظهر لي والله أعلم أنه يأخذ أجرها. لماذا؟ لأن الحديث قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قد صلى ركعتين، دخل في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. تفضل.
والعرف من عمل إذا مثلا شخص كتب عقد مع زوجته، من العرف يدخل عليها بعد الحفل، إذا دخل عليها قبل في الحفل هل على إثم؟
إذا كان هذا الأمر فيه شبه اشتراط من الوالد، ما عبارك الله فيك، ويعير به الناس تعييرا عظيما ويرونه بأنه يعني أمر مرفوض تماما، فيخشى والله أن يكون عليه شيء من الإثم. لأنه قد مرت علي بعض الحالات، حالة أذكرها، رجل عقد على امرأة ومن دون علم أهلها دخل بها ثم طلقها، فوقعت أمور لا تحمد عقباها. ما بارك الله فيه، فيها حقوق، فيها أمور كبيرة وكثيرة، فهذه مسألة ينتبه لها. لذلك يعني هناك تفاصيل ما تصح أن تذكر الآن، لكن هذه مسائل ينتبه لها. ما أستطيع أجزم بأنه يأثم، ما بارك الله فيك، ولكن أقول يخشى على هذا الرجل، لأن هذا الأمور عند بعض الناس يعني يكاد يكون بأنه أمر عظيم جدا، المشاكل المترتبة على ذلك. وما يحرم ما أحل الله، ولكن في مشاكل كثيرة تترتب، بارك الله فيك، خاصة لو وقع طلاق. رفع يده قبل الشيخ، تسمح لي؟ تفضل تفضل الشيخ، أنا قلت لك تفضل.
عودة لسؤال النية، هل يجب التنطق سرا أو علانية بالنية للصلاة؟ يعني أنا ذهب لأصلي الظهر، أنه نويت أن أصلي الظهر وأنا واقف، ولا خلاص ذهب والنية نفسه؟
أولا هذا السؤال يخرج عن درسنا من ناحية القواعد الفقهية، نحن نتكلم عن القواعد الفقهية، فلا نقحم مسائل في مسائل، لكن أجيبك على سؤالك، لا يلزم بأن تتلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، بل تلفظ بالنية سرا أو جارا بدعة. هنا تفضل الشيخ. الشيخ الله يرفع قدرك، قصد المؤلف بأنه لا يرهن مرتين. نعم، ما فيش كلام الاستفاد منه. نعم هذا قصد الشيخ. نعم معي بارك الله فيك. المشغول لا يشغل بارك الله فيك، هذا المقصود، هذا هو المقصود، وليس المقصود عدم الانتفاع به، ليس المقصود عدم الانتفاع به. تفضل. هذه نرجع، أحسنت، يسأل أخونا الشيخ صلاح عن ضابط العبادة المقصودة لذاتها وغير المقصودة لذاتها. القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو ضابطها. نرجع إلى فهم السلف الصالح، وأيضا الجمع بين النصوص والتأمل في نصوص مشروعية هذه العبادة يحدد لك هل هي مقصودة لذاتها أم غير مقصودة لذاتها. تفضل. جيد، أحسنت. أي عادة تخالف دين الله لا يلتفت لها ولو كان هذا الأمر من النوافل. مثلا الناس ما تعرف، أو بعض المجتمعات قد يمجون التسوك أمام الناس، قد يمجون هذا الأمر، بعض الناس يفعلون مثل هذا ولا يقبل بهذا الشيء، هذا الأمر لا يلتفت له، هذا الأمر لا يلتفت له. تفضل. لا الشيخ يختلف بارك الله فيك، موضوع عمل المرأة بارك الله فيك يختلف عن موضوع زواج الرجل من امرأة أخرى. معي بارك الله فيك، زواج الرجل من امرأة أخرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما من ناحية عمل المرأة هذا حق للزوج بأن تترك منزلها وتذهب إلى عمل أو غيرها، هذا حق من حقوق الزوج، فهو الآن يتنازل عنه فلا إشكال فيه. تفضل. الزوائد المتممات، الذهاب إلى صلاة الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجبة، العودة من صلاة الجماعة لك فيها أجر وثواب، الذهاب للحج واجب، الحج نفسه ركن من أركان الإسلام، طيب العودة من الحج لك فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى العودة من الحج. معي بارك الله فيك. هنا يعني إخواني هذا تنبيه، من يعود من الحج أي أنه لا زال في طاعة في عبادة، هذا هو بارك الله فيك. تفضل.
وضد تزاحم الفاسق ارتكب عندنا من الفاسق، هل اقدر اقول مثل الزواج بدل البناء عناشيد كارتكاب عندنا من الفاسق؟
لا، هذا الكلام بارك الله فيك لا يصح. يقول الاخ في حفله الزواج هل يصح ان اضع الاناشيد من باب ارتكاب ادنى المفاسد؟ فاقول الان بشكل عام هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ بعض الاناشيد فيها طرب وفيها موسيقى يسميها الناس أناشيد، فلا أقول الآن أرتكب أدنى المفاسد، لأن هذه المفسدة الآن التي تفعلها تكاد تكون مثل الأولى، ويوجد أيضا بديل أسهل من هذا. طيب مثل ماذا البديل الأسهل من هذا؟ ضرب النساء بالدف، هذا ترى سهل وميسر هذا الأمر، وهذا ما جاء مع بارك الله فيك، فهذا الأمر لا إشكال فيه، فيوجد البديل المناسب. ترى أخوان الكرام أو يعني مسألة أنا يمكن بعض له قد لا يستوعبها جيدا، ولكن ليس البديل الأناشيد فقط، ضرب النساء بالدف لا إشكال فيه، فلما لا يستعمل هذا الأمر؟ ما في طريقة، ما طريقة عزيزي، الضرب بالدف للنساء، الضرب بالدف للنساء حلال. طيب الضرب بالدف كيف بيكون بارك الله فيك؟ طريقة واحدة يضرب بها الدف، ما في غيرها بارك الله فيك. الكلمات بارك، أشوف بارك، الكلمات هو عرس ليس عزاء. أتيناكم نحييكم، أتيناكم إيش الحديث؟ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا كلام طيب، إيش تصنف بارك الله فيك؟ ما في إشكال فيه، فلذلك هذا أمر ما لم يفحش الكلام طبعا، يعني وصل إلى كلام بذيء، هذا طبعا أمر محرم، لكن الكلام الذي يقال فيه مناسبات مثل هذه لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. طبعا هذا ليس من كيسي، لا تظن أني أقول شيء من كيسي، في إخواني الكرام دائما في كل دروسي أقول إنما أنا ناقل، فلا تظن أني آتي بشيء من عندي، معاذ الله أن يتفرد طالب العلم عن أقوال العلماء الكبار، فهذا أمر عظيم كما ذكر الشيخ من كتب أهل العلم قد حصلتها، ليس الأمر من كيسي بارك الله فيك. تفضل.
نعم لك، نعم لك أجر. رجل ذهب واتبع جنازة في عودته له أجر بارك الله فيك، ذهب ويصلي صلاة التراويح في عودته له أجر. تفضل. أحسنت. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي أعتق ستة من عبيده؟ ما كان عنده أي مال آخر، ما كان عنده أي مال آخر، فضر ورثته وأبناءه ضررا عظيما. نعم. تفضل. أحسنت. صيام الست من شوال إذا صادف صيام الاثنين والخميس أو صادف صيام الأيام البيض، أرجو بإذن الله أن موضوع التداخل هنا يكون صحيحا. هنا ما يضر، ما يضر بارك الله فيك. لو تداخل أكثر من عمل ما يضر، ما يضر سلمك الله. طيب شوفوا أخوان الكرام، الآن ما سأل، ما سألنا عن القواعد. الصور والمسائل الفقهية ترى ما تنتهي، اجعل أسئلتك في القواعد الفقهية. لأن الشيخ بارك الله فيه إيقاع الطلاق، لو رجل قال زوجتي طالق ولم يحدد، هل يدخل هنا في قاعدة المفرد إذا أضيف يشمل الجميع؟ لا. لماذا؟ يقع ظلم، وهو يقول أصلا أنا يوم قلت زوجتي طالق قصدت واحدة ما قصدت أربعة. معي بارك الله فيك؟ لا عزيزي انتظر علي بارك، الطلاق هو القصد، هذا الأمر شعر في الطلاق. إذا قال والله إن خرجتي فأنت طالق ينظر في قصده، أما القصد هذا من أهم أمور الطلاق القصد. فالذي يقول القصد غير مهم هذا كلام غير صحيح، من أهم أمور الطلاق القصد. لذلك لا تستفتي في قضايا الطلاق المرأة، وإنما يستفتي من؟ الرجل، ينظر في نيته في قصده، هذا هو بارك الله فيك. لست مسؤولا عن رأي غيري رعاك الله، هذه دائما أقولها، أنا مسؤول عن رأيي، قد يقول بعضهم رأي آخر، مشايخنا وعلماؤنا على الرأس والعين، ولكن يعني إلزام الآخرين برأي الآخرين غير صحيح. قال لي أحدهم قبل أيام، الشيخ الفوزان يقول كذا، أنت إيش رأيك؟ قلت والله ما أجيبك. قال ليش؟ قلت تقول لي الفوزان. طيب وين كلامي مع الفوزان بارك الله فيك؟ لو سألتني عن رأيي لأجبتك، لكن تلزمني بكلام الشيخ صالح الفوزان الإمام الذي أكن له كل احترام، أحبه والله حب عظيم، وتقول أعلق على كلام الشيخ؟ لا يمكن هذا الأمر، بل هذا من سوء أدب طالب العلم، أن نستدرك على علمائنا ومشايخنا وغيره، لا يصلح مثل هذا. الآن قصد الرجل أن امرأة واحدة، معي؟ لا يقصد تطليق الأربعة، لأنه لو تقصد تطليق الأربعة سيقول زوجاتي طالق. معي بارك الله فيك؟ فإذا واحدة تطلق ونعمل موضوع القرعة. نعم. وكذلك هناك الشيخ، كذلك ترى الشيخ ما تقدر تلزمني ولا ألزمك شيء، أنت ترجح شيء بينك وبين الله، كيفك شيء؟ يعني ما يصلح تلزمني بشيء بارك الله فيك لأنك تدين الله بشيء آخر، ترى هذا لا يصلح. أنت ترجح شيء لك ما ترجحه بارك الله فيك. ما طبقنا القاعدة يا شيخ، لأن تمسكني على المثال الشيخ وتركنا القاعدة. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. ال كلام أو شيء ما أدري، الله أعلم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.